ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم ينابيع الرحمة. نتابع حديثنا عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناك عزيزي المستمع عن مقاطع متسلسلة منه، وسنحدثك الآن عن أحد مقاطعه الذي ورد فيه: يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الملك، يا قاضي الحق. ونقف أولا عند عبارتي يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، فماذا نستلهم منهما؟ هاتان العبارتان متجانستان فيما بينهما، كما هو واضح إنهما تتحدثان عن الكرب والضر، وكلاهما في معنى مشترك هو الشدة. هذا من جانب. ومن الجانب الآخر تتحدث العبارتان عن صفات الله تعالى أو مظاهر عظمته ورحمته، وهما تنفيس الكرب وكشف الضر. والسؤال المهم هو: ما هو الكرب وما هو الضر، وما الفارق بينهما؟ والسؤال الآخر: ما المقصود بكلمة منفس وكلمة كاشف، وما الفارق بينهما؟ بالنسبة إلى كلمة كرب، فإن المصادر اللغوية تشير إلى أن المقصود منها هو الحزن والضيق. وأما بالنسبة إلى الضر فتعني النقصان الذي يحدث للشيء، فتكون الدلالة هي الخسران لما هو ذو نفع. ومن الطبيعي فإنهما يشتركان في كونهما شدة، أي الكرب والضر. ولكن الفارق هو أن الكرب يرتبط بالضيق، وأن الضر يرتبط بالنقص. وحينئذ نتساءل: ما هي الفوارق بينهما؟ الجواب ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى معنى الكرب، عندما ترد آيات متنوعة بالنسبة إلى الأنبياء وما يعانونه من الشدائد من مجتمعهم المنحرف. ولذلك يقول النص الكريم: ونجيناه من الكرب العظيم. والأمر نفسه نجده قد استخدم، أي الكرب، بالنسبة إلى أيوب عليه السلام في بعض المواقع القرآنية الكريمة، واستخدم الضر في بعض المواقع، ولكن كلا من الموقعين يتناول شدة خاصة تختلف عن الأخرى. والنتيجة هي أن الشدة التي تنجم من التوتر النفسي حيال الموضوع، بحيث تضيق سعة ما يحمله الصدر مما هو شدة، يحتاج إلى إرجاع السعة إلى حالته الطبيعية. وهذا ما يتسق مع عبارة يا منفس، فالصدر الضيق من الشدائد يحتاج إلى سعة لكي يتنفس بنحو طبيعي، ولذلك نجد أن عبارة يا منفس الكرب تنسجم تماما مع ضيق الصدر. وأما بالنسبة إلى عبارة يا كاشف الضر، فإن الشدة وإزاحتها تكتسب تعبيرا آخر هو الكشف. إن الضر كما أشرنا هو النقصان الذي يصيب الشيء، أي ما يتسبب فيما هو نقصان لنفع الإنسان، والنقصان عزيز المستمع يحتاج إلى كشف، أي إلى رفع لذلك النقص ليعود النفع إلى تمامه. بعد ذلك عزيز المستمع تواجهنا عبارة يا مالك الملك، فماذا نستخلص منها؟ من البين أن الله تعالى هو المالك للوجود، يستوي في ذلك أن يكون الوجود الدنيوي أو الأخروي، ولذلك ورد في النصوص التفسيرية أن أحد مصادق عبارة مالك الملك أنه تعالى مالك لأمر الدنيا والآخرة، كما ورد أن من مصادقه أنه تعالى مالك كل ملك منحه تعالى للآخر، وورد أنه تعالى مالك النبوة. المهم في الحالات جميعا أن مالك الملك تنسحب على الموارد المتنوعة فيما يكشف ذلك عن مظاهر عظمته تعالى. أما عبارة يا قاضي الحق عزيز المستمع فتعني بما أنه تعالى هو الحق، لذلك رسم لنا الحق وطرائقه، وقضى أي أبدع الحق وجعله ثابتا لا إمكانية للتصور ضده. إذن أمكننا أن نتبين جانبا من عبارة يا قاضي الحق وعبارة يا مالك الملك والصلة بينهما، حيث يتداعى الذهن من مالكيته تعالى للوجود وأنه حق بالنحو الذي احتملناه. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة طاعته والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. دمتم بألف خير.